سيدنا الكريم المصطفى أنعم به زادي وسر شفائي الفقه زاد المتقين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز وقد تكلمنا في الدرس السابق عن تحريم القتل وبينا أن القتل جريمة نكراء أنكرها الشرع وشدد العقوبة عليها وحذرنا شباب المسلمين الذين يغرر بهم فيقتلون أنفسهم في العمليات التي يسمونها عمليات انتحارية أو ويسميها غيرهم إرهابية وهم يسمونها استشهادية حذرنا شباب المسلمين من هذا القتل لأنه يؤدي إلى قتل نفسه وقتل المسلمين وقتل كفار معاهدين وكلها لا هؤلاء دماؤهم معصومة لا تستحق القتل إلا بما يوجب القتل وذكرنا الأسباب المبيحة للقتل شرعا وأنواع القتل وعرفنا أن القتل ثلاثة أنواع قتل العمد وشبه العمد وقتل الخطأ وعرفنا أن في الخطأ وشبه العمد الدية وأما القتل العمد ففيه أولا القصاص إلا أن يعفو أولياء المقتول عفوا مطلقا يرجون بذلك الأجر والثواب من الله أو عفوا مقابل الدية ونحن في هذا الدرس إن شاء الله تعالى نتكلم عن شروط وجوب القصاص إذا قتل إنسان مسلما عامدا متعمدا وجب القصاص ما هي شروط وجوب القصاص أقول لا يجب القصاص من القاتل العامد إلا إذا توفرت الشروط الآتية أولا تكليف القاتل أن يكون القاتل مكلفا فلا قصاص على صغير ولا على مجنون ولا على نائم فالمكلف شرعا هو البالغ العاقل والنائم رفع القلم عنه فإذا قتل صغير أو مجنون أو نائم فلا قصاص عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ يبقى أول شرط في وجوب القصاص من القاتل عمد أن يكون مكلفا بالغا عاقلا وأن يقتل في اليقظة غير نائم الشرط الثاني عصمة المقتول أن تكون نفس المقتول نفسا معصومة فلا يكون مهدر الدم لسبب من الأسباب التي تبيح القتل التي ذكرناها فيما سبق في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة الشرط الثالث ألا يكون المقتول ولدا للقاتل فإذا قتل الوالد ولده لا يقتل به إذا قتل الأب ابنه عامدا متعمدا لا يقتل به لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده لأن مسألة قتل الوالد ولده مسألة نادرة وهي حالة شاذة
والأصل في الإنسان أن الله تبارك وتعالى فطره على حب ولده وافتدائه بنفسه وماله وما يملك، وهذا شيء معروف عند الآباء. فإذا وقعت حادثة قتل، قتل والد ولده، فدي حادثة نادرة وشاذة، فلا يقتل هذا الوالد بولده. الشرط الرابع ألا يكون المقتول كافرا والقاتل مسلما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر وإنما عليه الدية. الشرط الخامس ألا يكون المقتول عبدا والقاتل حرا، لقول الحسن رحمه الله لا يقتل حر بعبد، وعلى ذلك جمهور علماء المسلمين. فهذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر في القاتل والمقتول حتى يتم القصاص. وإذا اجتمع جماعة على قتل واحد فإنهم يقتلون به جميعا، فقد ذكرنا في التحذير من القتل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله في النار. فكما يقتل الواحد بمن قتل، كذلك لو اشترك جماعة في قتل واحد فإنهم يقتلون به، ثلاثة أربعة اتلموا على واحد ظلوا يضربوه حتى قتلوه، أو بعضهم أمسكه وبعضهم قتله. إذا اشترك جماعة في قتل فرد واحد فإنهم يقتلون به، لما رواه مالك عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا 5 أو 7 برجل واحد، قتلوه اغتيالا اغتلوه، فقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. وبما يثبت القصاص عرفنا الشروط التي يجب توفرها في القاتل والمقتول حتى يتم القصاص. طيب بما يثبت القصاص؟ بما يثبت القتل العمد، كيف نعرف أن هذا قتل هذا عمدا متعمدا ظلما وعدوانا؟ أقول يثبت القصاص بأحد أمرين. الأول الاعتراف، أن يعترف القاتل على نفسه، فكما قال والاعتراف سيد الأدلة. عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، يهودي مسك جارية فتاة صغيرة من أهل المدينة وضع دماغها بين حجرين وظل يخبط فيه لغاية ما قتلها، فأدركت وهي في أنفاسها الأخيرة، فقيل لها من فعل بك هذا؟ من اللي قتلك؟ فلان فلان، حتى سموا اليهودي فقتلك فلان اليهودي، فأومأت برأسها يعني أشارت نعم فلان اليهودي الذي قتلها. فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة، لأن القصاص يكون القتل بالمثل، هو قتلها رد رأسها بين حجرين فيقتص منه بمثل ما قتل. فإن لم يكن اعتراف فيكفي شهادة رجلين عدلين، إذا شهد اثنان من المسلمين العدول الذين تقبل شهادتهم بأن فلانا قتل فلانا عامدا متعمدا يثبت القصاص. عن رافع بن خديج قال أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر ومش عارفين من اللي قتله، فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ قالوا يا رسول الله لم يكن هناك أحد من المسلمين، وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا. قال فاختاروا منهم 50 فاستحلفوهم، اختاروا 50 من اليهود خلوهم يحلفهم إنهم ما قتلوش، فأبوا أن يحلفوا فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، يعني دفع دية من عنده ولم يقتص من أحد، لأنه لم يثبت القتل بالاعتراف ولم يشهد شاهدان. وإذا ثبت القصاص على إنسان ما فإنه يشترط لاستيفاء القصاص شروط، يشترط حتى نقتل القاتل المتعمد هذا، يشترط لقتله هو شروط. أولا تكليف المستحق، المستحق للقصاص اللي هو أولياء المقتول، أولياء المقتول يشترط لقصاص للقتل القاتل المتعمد تكليف المستحق، يعني أن يكون أولياء المقتول كلهم بالغين عاقلين. فإن كان مستحقه صبيا أو مجنونا حبس الجاني إلى تكليف. رجل قتل عمدا، قتل فلان فلانا عامدا متعمدا، وجب القصاص. لكن أولياء المقتول احنا ذكرنا ان في القتل العمد أولياء المقتول ان شاءوا اقتصوا وان شاءوا عفوا مطلقا وان شاءوا عفوا مقابل الدية، فلازم يتفق أولياء المقتول جميعا على شيء، يتفق جميعا على القصاص أو على الدية. فلو رغب بعضهم في القصاص ورغب بعضهم في الدية لا يقتص، وإذا كان منهم صغير لم يبلغ مش عارفين رأيه إيه ولسه مش مكلف، ويشترط أن يكون المستحق للقصاص مكلفا، فيحبس الجاني يأمر السلطان بحبس القاتل المتعمد إلى أن يبلغ هذا الصبي من أولياء المقتول ويأخذ رأيه هل يقتص منه أو لا. فيشترط لاستيفاء القصاص تكليف المستحق. ثانيا اتفاق المستحقين على استيفائه، رجل مقتول عمدا وأولياء 3-4، فلا بد أن يتفقوا جميعا على القصاص. فلو عفى بعضهم سقط القصاص، 4-3 قالوا لازم القصاص، 1 قال أنا حامل القصاص إيه، ما اللي مات ما ناخده الدية ننتفع بها. فإذا عفى بعض أولياء المقتول فيسقط القصاص عن القاتل. عن زيد بن وهب أن عمر رضي الله عنه رفع إليه رجل قتل رجلا فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول وكانت امرأة القاتل، قالت أخت المقتول وكانت امرأة القاتل قد عفوت عن حصتي من زوجي. فقال عمر عتق الرجل من القتل، يعني لم يقتص منه، ما دام ان واحد من المستحقين للقصاص عفا فانه لا يقتص من القاتل وان رغب الاخرون في القصاص. وعن زيد بن وهب ايضا قال وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها، فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوجد عليها بعض اخوتها فتصدق عليه بنصيبه، فأمر عمر رضي الله عنه لسائرهم بالدية. هذه مسألة قد تكون الأمة بحاجة إلى التنبيه عليها والتحذير منها. وجد رجل عند امرأته رجلا، دخل رجل البيت لقى عند امرأته واحد فقتلها. هنا يا إخواني أسأل الله لي ولكم العافية والسلامة والستر، الإسلام جاء فهذب أخلاق المسلمين، وكانوا في الجاهلية غلاظا، قلوبهم قاسية، عنجهية جاهلية وحمية جاهلية، القتل هذا أمر سهل عندهم جدا، فجاء الإسلام فهذبهم وغير سلوكهم وحسنها وطهرها. لا يجوز للرجل أن يقتل إذا دخل داره فوجد رجلا عند امرأته، لا يجوز له قتلها ولا قتله، لأولا لأن هذا لو كان زنا فلو حد في الإسلام، والحدود يقيمها السلطان كما ذكرنا، ولا يجوز لمن رأى امرأته مع رجل آخر أن يقتلها ولا أن يقتله، وذلك سدا للذرائع وحفاظا على دماء المسلمين، وإلا صارت فوضى، كل واحد عايز يقتل واحد يجي قتله، قتلته ليه؟ يقول ده انا لقيته في الدار عند المرأة، جيت بالليل لقيته قاعد في داري لوحده، يبقى فوضى. وواحد زهقان شويه من مراته يقوم يجي ده بيقتلها، ايه يا عم قتلتها ليه؟ يقول انا دخلت لقيت عندها راجل فلما شافني هرب. لا ما يصحش هذا، تصير فوضى. فالشاهد اني بقول ان يشترط يشترط للقصاص اتفاق المستحقين على القصاص. فلو طالب بالقصاص بعضهم وعفى بعضهم يسقط القصاص ويأخذ الدية لهذه الآثار التي ذكرناها. الشرط الثالث ألا يتعدى الجاني إلى غيره، يعني ألا يتعدى القصاص إلى قتل آخر. يعني إحنا فلان قتل متعمدا عايزين نقتله، لو قتلناه قصاصا حنقتل آخر، يبقى لا يجوز أن نقتص عن فإذا كان القصاص مثلا قد وجب على امرأة، امرأة قتلت متعمدة يقتص منها، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، امرأة قتلت امرأة تقتل بها، فرأينا القاتلة حاملا، لو قتلناها قصاصا حنقتل بطنها وبطنها ذنب إيه، فلا يقتص منها حتى تضع حملها وتسقيه اللبأ، واللبأ هو اللبن اللي يكون في أول الرضاعة، لأن هذا أمر مهم جدا للصبي عند ولادته. عن عبد الله بن بريدة عن أبي أن امرأة من غامد سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها قد فجرت أي زنت، فقال ارجعي، فرجعت، فلما كان الغد أتت فقالت لعلك تردني كما رددت ماعز بن مالك، فوالله إنها لحبلى، فقال ارجعي، فرجعت، فلما كان الغد أتت فقال ارجعي حتى تلدي، فرجعت، فلما ولدت أتت بالصبي فقالت هذا قد ولدته، فقال ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه، فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله، فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين، وأمر بها فحفر لها، وأمر بها فرجمت، وكان خالد في من يرجمها، فرجم بحجر فوقعت قطرة من دمها على وجنته فسبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، وأمر بها فصلي عليها فدفنت. والشاهد لما معنى من اشتراط ألا يتعدى القتل إلى غير الجاني، إن المرأة لما زنت وكانت محصنة، وعرفنا في الحدود في حد الزنا أن الأعزب يجلد 100، والمحصن الذي سبق له الزواج سواء كان تحت امرأة أم ليس تحت امرأة، أو كانت امرأة تحت زوج أو غير تحت زوج، حده الرجم الحجارة. فهذه امرأة محصنة زنت فحبلت ثم جاءت تريد أن تطهر نفسها بإقامة الحد عليها، لعلمها بأن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، جاءت اعترفت بنفسها ولم يشهد عليها أحد، ولكنها الرقابة الداخلية، الرقابة القلبية، رقابة قلب المسلم لنفسه، فإذا فعل ما يوجب عليه حدا ولم يرى أحد يأتي فيعترف حتى يطهر نفسه. وإن كان الإسلام كما شرحنا سابقا ندب المسلم إلى أن يستر إليه، لكن الشاهد شوف أثر الرقابة الداخلية، أثر الرقابة الداخلية بيؤدي إلى إيه. فلما جاءت اعترفت عن نفسها حبلى قال ارجعي لما تلدي، فلما ولدت جاءت وقد فطمته أو قد كان قد طعم أكل الطعام، فأمر بها فرجمت. إذن يشترط لاستيفاء القصاص تكليف المستحق واتفاق المستحقين على القصاص، وألا يتعدى القتل إلى غير الجاني. بما يكون القصاص؟ واحد قتل متعمدا وحنقتله، نقتله إزاي؟ ضربا بالسيف أو شنقا أو رميا بالرصاص؟ الأصل في القصاص أن يقتل القاتل بالطريقة التي قتل بها، زي ما قتل يقتل، لأن ذلك مقتضى المماثلة والمساواة، لأن الله تعالى قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقد سبق معنا الآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم رضخ رأس اليهودي بحجر كما رضخ هو رأس الجارية. القصاص من حق من؟ من الذي يقتص من القاتل المتعمد؟ قتل فلان عمدا والقاتل موجود، هل يجوز لأولياء المقتول أن يذهبوا فيقتل قاتل؟ العادة الجاهلية القديمة اللي اسمها الأخذ بالثأر، الأخذ بالثأر. وياريت أن المسألة تقف عند قتل القاتل، لا ده يقول لك لا ده أصغر واحد فينا بأكبر واحد فيه، الرسم مننا بعشرة منه، ما احنا ربنا قال بمثل ما اعتدى عليكم أهو، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. القصاص بعد أن بينا شروطه وشروط وجوبه لا يكون إلا على يد الحاكم وبأمره. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر. لا خلاف بين علماء المسلمين أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر، فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك، لأن الله سبحانه طالب جميع المؤمنين بالقصاص، قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فطالب جميع المؤمنين، ولا يتهيأ للمؤمن جميعا أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود. يبقى إذن إقامة الحدود وإقامة القصاص إنما يكون بإذن السلطان وأمره، لا يجوز أبدا أن يقتص أولياء المقتول لأنفسهم من الجاني. وعلة ذلك ما ذكره الصاوي في حاشية على الجلالين قال: فحيث ثبت أن القتل عمدا عدوانا، فحيث ثبت أن القتل كان عمدا عدوانا، وجب على الحاكم الشرعي أن يمكن ولي المقتول من القتل. يعني قتل فلان، تيجي النيابة وتلقي القبض عليه، وأولياء المقتول يرفعوا أمرهم للمحكمة، والحاكم أو القاضي يتثبت، يا إما أن يعترف الجاني كما ذكرنا، أو تشهد الشهود أنه قتل فعلا عامدا متعمدا. فإذا ثبت عليه فإن على القاضي الشرعي أن يأتي بأولياء المقتول ويمكنهم من القاتل، يقول: هذا القاتل ثبتت جريمته وأنه قتل ابنكم أو أخاكم عامدا متعمدا، وأنتم بالخيار كما خيركم الشرع، إن شئتم قتلناه وإن شئتم عفوتم عفوا عاما ولكم الأجر من الله، وإن شئتم عفوتم مقابل الدية. ولا يجوز للولي التسلط على القاتل من غير إذن الحاكم، لأن فيه فسادا وتخريبا، فإذا قتله قبل إذن الحاكم عزر. فلو مسألة الأخذ بالثأر بتؤدي إلى حرب بين العائلتين سنين سنين، فمسألة الأخذ بالثأر دي مسألة جاهلية، والحمد لله النور دخل البلاد كلها والعلم وصل البلاد كلها، وواجب على المسلمين أن يعظموا حرمات الله كما قال رب العالمين سبحانه: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إذن القصاص يكون في القتل العمد. هل يكون هناك قصاص في غير القتل؟ يعني قتل قتل به، طيب واحد ضرب واحد فجأ عينه، واحد قطع ودن واحد، واحد كسر إيد واحد، هل يجوز القصاص فيما دون النفس؟ قلت: كما يثبت القصاص في النفس فإنه يثبت كذلك فيما دونها، لقول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وهذا الحكم وإن كان كتب على من كان قبلنا فهو شرع لنا لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم له. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر ابن أنس كسرت ثنية جارية، بنات بالعوم مع بعض، بنت ضربت بنت كسرت ثنيتها. فعرضوا عليهم الأرش، قالوا خذوا الدية وخلاص سامحونا، فأبوا إلا القصاص. فجاء أخوها أنس بن النضر، أخو البنت اللي كسرت، فقال يا رسول الله تكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. أنس بن النضر، أنس ابن النضر، قال والله لا تكسر ثانية الربيع. أخته لما كسرت سنة البنت، أهل البنت عايزين يكسروا سنتها، قال لا والله لا تكسر. الرسول قال لا، تحلف ما تحلفش، ده حقهم، شرع الله القصاص، كتاب الله القصاص، زي ما كسر سنتها نكسر سنتها. فالله تبارك وتعالى أبر قسم أنس بن النضر، فشرح صدور أولياء البنت التي كسرت ثنيتها لقبول الدية والعفو. وكما أن للقصاص في النفس شروطا، كذلك يشترط في القصاص فيما دون النفس شروط. واحد فقع عين واحد، كسر سنته، قطع ودنه، كسر إيده، وعايزين نقتص منه، برضو فيه شروط في القصاص فيما دون النفس في الأطراف. ما هي الشروط؟ أيضا تكليف الجاني، إن يكون الذي كسر أو قطع بالغا عاقلا مستيقظا، وأن يكون متعمدا، لأن ما فيش قصاص إلا في العمد، سواء في النفس أم فيما دونها، لأن الخطأ لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل، ففيما دونها أولى. المسلم إذا قتل مسلما خطأ لا يقتل به، نعم عليه الدية. فإذا كان هذا في النفس كلها، من باب أولى يكون في الأطراف. يشترط التعمد الجناية. الشرط الثالث أن يكون دم المجني عليه مكافئا لدم الجاني، فلا يقتص من مسلم جرح ذميا، ولا من حر جرح عبدا، ولا يقتص من والد جرح ولدا. ويشترط في القصاص في الأطراف، عشان بقى نقتصه، دي شروط وجوب القصاص، شروط استيفاء القصاص في مدى النفس. طيب عايزين ننفذ القصاص بقى، يشترط ايه في عملية التنفيذ؟ يشترط عشان واحد قطع ايد واحد، او قطع ودنه، او كسر سنته، او فقع عينه، وانا عايز اقتص منه، يشترط امكان الاستيفاء بلا حيف ولا جور. يعني هو كسر سنته، نكسره سنته، لكن لو حبينا نكسره سنته مش هنقدره لو كسر سنتين، لا يبقى بلاش ايه، بلاش ايه القصاص. امكان الاستيفاء بلا حيف، يعني ما نجروش على بلا زيادة، بان يكون القطع من مفصل كالمرفق والكوع، او ينتهي الى حد كمارن الانف وهو ما لان منه دون قصبته. فلا قصاص في جائفة، ولا في قطع بعض الساعد، ولا في عظم دون السن. الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع. فقع عين اليمين تفقع عين اليمين، فقع عين الشمال تفقع عين الشمال، قطع ايد اليمين تقطع ايد اليمين. المماثلة في الاسم والموضع، فلا تقطع يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا عكس، لعدم المساواة في الاسم. ولا يؤخذ أصلي بزائد، لعدم المساواة في الموضع والمنفعة. نسأل الله لنا لكم عافية. بعض الناس قد يكون في أصابعه أصبع زائد، في بعض الناس بكفه، الحمد لله كل الناس أصابعها خمسة، ففي بعض الناس خلقة بيكون فيها إيه، في أصبع زيادة كده ليس كاملا يعني. فلو أن إنسانا اعتدى على إنسان فقطع هذا الأصبع الزائد منه، وليس عند الجاني أصبع زائد، فهنقتص إزاي؟ ما فيش قصاص، لأن ما فيش إيه مماثلة. ثلاثة استواء طرف الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال، فلا يؤخذ عضو صحيح بعضو أشل، ولا يد صحيحة بيد ناقصة الأصابع، وإن كان يجوز العكس. هذا هو القصاص في النفس وشروطه، والقصاص في الأطراف وشروطه. أما القصاص في الجراح فأقول: أما جراح العمد ضربوا جرحوا فلا يجب فيها القصاص إلا إذا كان ممكنا، بحيث يكون مساويا لجراح المجن عليه من غير زيادة ولا نقص. فإذا كانت المماثلة والمساواة لا يتحققان إلا بمجاوزة القدر أو بمخاطرة أو إضرار، فإنه لا يجب القصاص وتجب الدية. فما هي الدية؟ كلمة الدية تردد معنا أكثر مرة، القتل الخطأ في دية، القتل العمد إذا عفى أولياء المقتول عن القصاص في دية، إذا لم تمكن المماثلة في الاسم والموضع في الطرف الذي اعتدي عليه بينتقل الدية. ما هي الدية؟ الدية هي المال الذي يجب بسبب الجناية وتؤدى إلى المجن عليه نفسه أو إلى وليه، وهي تنتظم ما فيه القصاص وما لا قصاص فيه. الدية تكون في العمد إذا عفى أولياء المقتول أو لم يتفقوا جميع القصاص، وتكون في الخطأ. فالقصاص أو الدية تكون فيما فيه قصاص وفيما لا قصاص فيه. وتسمى الدية بالعقل. أي معنى العقل؟ تسمى الدية بالعقل لأن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل، جاب الجمال اللي هي الدية الواجبة عليه، فعقلها أي ربطها بفناء أولياء المقتول عشان ياخدوها. يقال عقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جناية. فالدية تسمى العقل لأن كان الجاني لما يرتكب الجناية يأخذ الجمال ويسوقها إلى بيت من يستحق الدية فيعقلها، يربطها قدام البيت عشان ياخدوها، فسميت الدية بالعقل. والأصل في الدية أي الدليل على مشروعيتها قول ربنا سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ونذكر بما نبهنا عليه في الدرس السابق أن في قتل الخطأ حقين: حق الله عز وجل وحق أولياء المقتول. حق أولياء المقتول الدية إلا أن يعفو، وأما حق الله عز وجل فهو صيام شهرين متتابعين. وحق الله تبارك وتعالى لا يسقط بسقوط حق أولياء المقتول، فإذا عفى أولياء المقتول عن حقهم فحق الله باق على القاتل صيام شهرين متتابعين توبة من الله. معنى اتصال. أيها أبا عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، بدي حكم مشاهدة القنوات الشيعية.
عافاك الله. حاضر، تفضل. من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمين من الشباب وغيرهم الدخول على القنوات الفضائية التي تحارب الإسلام وتحارب سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتثير الشبهات في الدين وحول القرآن الكريم وحول النبي عليه الصلاة والسلام. يجلس الشاب أو الرجل أمام هذه القنوات الشيعية أو غيرها التي تبث سمومها فيسمع أشياء لا يعرف الجواب عنها، فيقف حيران لا يدري ما الجواب، فتستقر الشبهة في قلبه فتفسد دينه. وهذا خطأ عظيم جدا من الشباب ومن العامة أن يسمعوا إلى هذه القنوات. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب على جلال قدره، رأى في يد ورقة صحيفة من التوراة، فغضب على عمر بن بيقرأ في التوراة وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فلا يجوز للمسلمين مشاهدة هذه القنوات الهدامة التي تفسد دينهم وعقيدتهم. فالأصل عندنا في الدية سواء كان فيما فيه القصاص وما لا فيه قصاص فيه آية النساء. فما هي الدية؟ الدية دي تقدي. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل. الدية 100 من الإبل، يعني 100 جمل. 100 جمل عنده كم سنة؟ كل جمل عنده كم سنة؟ كلها سن واحد ولا مختلف؟ لا، 100 جمل بس مختلفة الأعمار. إزاي؟ قال: فديته 100 من الإبل، 30 بنت مخاض، و30 بنت لبون، و30 حقة، و10 بني لبون ذكر. طبعا احنا ناس مش عرب ولا عندنا جمال ولا حاجة ولا عارفين ايه بنت المخاض ولا بنت اللبون ولا غيرها. اقول بنت المخاض ما كان لها سنة الى سنتين، سميت بذلك لان امها ذات مخاض اي حمل. وبنت اللبون ما دخلت في السنة الثالثة الى اخر السنة الثالثة، واللبون هي ذات اللبن، والذكر ابن لبون وابن مخاض، والحقة ما استكملت 3 سنين ودخلت في الرابعة، سميت كذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها. يبقى الدية في القتل الخطأ 100 من الإبل، 30 بنت مخاض، و30 بنت لبون، و30 حقة، و10 بني لبون ذكر. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أيضا قال. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم يا شيخ.
وفيكم إن شاء الله.
والله بالله عليك، يعني كانت في مشكلة عندنا وكده، كان في مجموعة من حوالي 21 فرد عملوا كمين لست أفراد، واحد قتل. سمعني يا شيخ؟
أسمعك.
قتل واحد والباقي من سنة ونص حتى الآن بيتعالجوا ولسه تعبانين.
نعم.
القضية حكمت على 17 واحد بس بالأشغال الشقة 15 سنة.
نعم.
هل وفي ناس عندنا موافقة، في ناس عايزة الإعدام، ولو بيقولوا إن الحكومة ما خدتش ما عدمتش حد، هم لازم يقتلوا حد منهم. الحل إيه يا شيخ؟
هل أنت بارك الله فيكي متابعانا من أول الدرس؟
أيوة.
سمعت الكلام، سمعت الجواب.
طب يا شيخ دلوقتي هم الموضوع الطرق للقضاء.
نعم.
والقضاء يعني ربنا يسلم إن في بعض المحاميين حسبي الله ونعم الوكيل بتاخد فلوس وعارفة إن ده قاتل.
اسمعيني بارك الله فيك، اسمعيني بارك الله فيك. أنت علفتي مما سمعتي أن لا يثبت القصاص إلا بالاعتراف أو بشهادة الشهود.
يا شيخ.
اسمعيني بارك الله فيك، يثبت القصاص بالاعتراف أو بشهادة الشهود. والقاضي النبي صلى الله عليه وسلم سبقه وقال: إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. فنحن يجب علينا أن نحسن الظن بكل من تولى أمرنا من قضاة وغيرهم، ولا يجوز أن نسيء الظن بهم، ونعذرهم إن حكموا بغير ما نرى أنه حق، نعذرهم لأنهم حكموا بما سمعوا وبما شهدوا وبما قدم لهم من أوراق وبما سمعوا من الشهود. ثم إن اسمعيني بارك الله فيك، ثم إن صاحب الحق، اسمعي بارك الله فيك، ثم إن صاحب الحق إذا لجأ إلى القضاء ليأخذ حقه ولم يقضي له القضاء بحقه فإن الله تبارك وتعالى قال إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فإذا سلك الإنسان صاحب الحق طريق القضاء للحصول على حقه ولم يحصله فعليه أن يصبر ويحتسب ويفوض أمره إلى الله عز وجل ويتذكر هذه الآية ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقد ذكرنا في الدرس السابق ونحن نتحدث عن جريمة القتل وأنها جريمة بشعة وخطيرة، ذكرنا أن في الحديث أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما ربنا يحاسب الناس يحاسبهم عن الدماء والأنفس التي أزهقوها. وذكرنا الحديث يأتي الرجل آخذا بيد الرجل يوم القيامة فيقول يا رب سل عبدك هذا فيما قتلني. فعلى من ظلم في هذه الحياة الدنيا أن يصبر ويحتسب وأن يعلم أن المظلوم وإن نجا أن الظالم وإن نجا من العدالة في الدنيا فإنه لا ينجو أمام الله سبحانه وتعالى القائل اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. والله تعالى قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم أخاه على أن يرد المظلمة إذا استطاع أو أن يستحله في الدنيا قبل الآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإلا أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة ونسك ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. فيا أيها المظلوم إن لم تأخذ حقك في الدنيا فاعلم أن الله بصير بالعباد مطلع عليهم وسيوفيك حقك يوم القيامة، فإن الله لا يضيع عنده شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يغفره حتى يقتص للناس بعضهم من بعض. أما الظلم الذي لا يغفره الله فهو الشرك، فمن مات يشرك بالله شيئا دخل النار لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الظلم الذي يغفره الله سبحانه فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل بالتقصير في حق الله تعالى، فالله عفو كريم لا تضره المعاصي كما لا تنفعه الطاعة، فهو يعفو ويغفر لمن يشاء ممن ظلم نفسه بالتقصير في حق ربه. وأما الظلم الذي لا يغفره الله إلا بعد القصاص فهو ظلم الناس بعضهم في بعض. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح أحوال المسلمين وأن يهدينا وإياهم سواء السبيل. طيب، بعد ما عرفنا الدية وأنها 100 من الإبل، أقول هل هناك بدل من الإبل؟ الدية 100 من الإبل بالسن الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، طب هناك بدل من الإبل؟ أقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار، 800 دينار، والدينار 4 جرام تمن ذهب، 800 دينار أو 8,000 درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت. قال: ففرضها عمر على أهل الذهب 1,000 دينار، وعلى أهل الورق أي الفضة 12,000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2,000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. قال: وترك دية أهل الذمة، لم يرفعها فيما رفع من الدية. فهذه هي الدية في القتل الخطأ. والدية أقول من المتفق عليه بين العلماء أنها تجب في القتل الخطأ وفي شبه العمد كما ذكرنا. وفي العمد الذي وقع ممن فقد شرطا من شروط التكليف مثل الصغير والمجنون، وفي العمد الذي تكون فيه حرمة المقتول ناقصة عن حرمة القاتل مثل الحر إذا قتل عبدا، كما تجب على النائم الذي انقلب في نوم على آخر فقتله، وعلى من سقط على غيره فقتله والعياذ بالله. معنا اتصال. أي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
أهلا ومرحبا.
بارك الله فيك يا أخي.
وفيكم.
والله سؤال، والله جزاك الله كل خير.
أمر.
الأمر لله. يا شيخ أنا كان لي أخ ماشي راكب عجلة وشافت في العربية.
نعم.
ماشي.
نعم.
العربية جابت رجلين من ورا، اتكسر 7 كسور. ماشي. وراح في المستشفى 21 يوم، وفي البيت الله يرحمه محمد 3 شهور.
نعم.
طبعا القضية جه محامي اتولى القضية.
نعم.
ماشي. جم شهرين قالوا في قضية تنزلنا عليها عشان فيها سجن، ابويا راح تنزل عليها. وفي قضية ثانية ممكن تحكم لنا بفلوس، وما دام عشان يدونا فلوس ابويا ما يقبلش.
نعم.
دلوقتي لو القضاء حكم لنا بفلوس. ماشي.
نعم.
والحمد لله بقى سليم يعني بكل حاجه دلوقتي، ربنا عافاه.
الحمد لله.
لو القضيه حكمت لنا بفلوس.
نعم.
هل الفلوس دي لو خدناها حرام او حلال؟
يا اخي بارك الله فيك، نحن في درس علم ولسنا قضاه، فما دامت المحكمه حكمت كما سمعت انفا القول قول المحكمه، ما دامت المحكمه حكمت فما حكمت لك به حلال عليك ان شاء الله، واسال الله لي ولك العافيه. الدية أيها الأحبة أنواع: دية مغلظة ودية مخففة. الدية التي شرحناها نوعان: دية مغلظة ودية مخففة. فالدية المخففة تجب في قتل الخطأ، الدية المخففة تجب في قتل الخطأ، والمغلظة تجب في شبه العمد، تجب في شبه العمد. وأما دية القتل العمد إذا عفى ولي الدم فهي ليست محددة، ولكن كما سبق في الحديث على ما اصطلحوا عليه، يعني اللي هم عايزون ياخدوه. ليه؟ لأن الواجب في القتل العمد القصاص، فإذا عفى أولياء المقتول عن القصاص وعشان ياخدوا الدية، فالدية دهية هتبقى بدل القصاص، بدل القصاص، فلهم ما اصطلحوا عليه حتى لو زاد عن الدية الشرعية، لما سبق من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي مرفوعا: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة، وما صالحوا عليه فهو له، يعني اللي عايزينه بعد 100 كمان ياخذوه حقهم، وذلك لتشديد العقل. فما هي الدية المغلظة؟ الدية المغلظة 100 من الإبل في بطون 40 منها أولادها. الدية المغلظة 100 من الإبل في بطون 40 منها أولادها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دية الخطأ، ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالصوت والعصا. واحد ضرب واحد بالعصا مات، أو ضرب بالكرباج مات. 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. ودية العمد تكون في مال الجاني وحده، أما دية الخطأ وشبه العم فتكون على العاقلة، عاقلة القاتل، عصبة العيلة، الذكور منهم، البالغون، الموسرون، العقلاء. وأصل وجوب الدية على العاقلة في قتل الخطأ وشبه العمد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها أي عصبتها، الذكور، البالغون، الموسرون، العقلاء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا والمسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبل السلام. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى مثل هذا الموعد إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرح الوجيز بمجلس الفقهاء أكرم به للسادة العلماء، ميراث سيدنا الكريم المصطفى أنعم.